السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الصوت يا شباب؟ صوت كويس ولا محتاج يعلى؟ أخبار الصوت إيه؟ الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، نكمل بإذن الله ما بدأناه من شرح كتاب المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى البيت، إلى البيت رقم كام؟ نعم، انتهينا من البيت العشرون، العشرين، هنبدأ إن شاء الله في البيت رقم 21. يقول صاحب النظم: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، الدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إن شاء الله إن ربنا قدر لنا هنكمل إن شاء الله لحد الإيه؟ ننتهي من البيت 26 النهاردة، وإذا ربنا أعاننا وربنا إدانا العمر إن إحنا نكمل الدرس من النور ما قطعش، فإن شاء الله بكده ممكن تكون المرة الجاية هي آخر مرة شرح الكتاب. المرة الجاية إن شاء الله ننتهي من شرح الكتاب ونبدأ بعدها إن شاء الله مراجعة إذا كنت تحب يعني. خلاص؟ الله المستعان. طيب، اللي متابع معانا الدروس وحاضر الدروس اللي فاتت وفاهمها يكتب رقم 3. اللي حاضر الدروس اللي فاتت متابع معانا الشرح يكتب رقم 3. فين بقية الثلاثات؟ طيب، اللي حاضر معانا أول مرة، اللي حاضر معانا أول مرة يكتب رقم 2. والله أنا أول مرة يكتب رقم 2. ماشي. طيب، في ناس ما كتبتش ولا 2 ولا 3، دول إيه؟ يعني في ناس كتير في معانا موجودين على الغرفة مش كاتبين ولا 2 ولا 3، ده معناه إن هو مش معانا أصلا ولا معناه إيه؟ وين هؤلاء وهؤلاء؟ طيب، الله المستعان. طيب، نبدأ بإذن الله تعالى. يقول الناظم: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هنا صاحب النظم بيتكلم عن الحديث الشاذ. الحديث الشاذ لو تفتكروا كان من أول الحاجات اللي خدناها تقريبا في شرح الكتاب، كان في أول مرة خالص، كان في تعريف الحديث الصحيح. يلا اكتبوا بقى، عايزين نكتب تعريف الحديث الصحيح. يلا الكل يكتب، حتى لو واحد كتبها الباقي يكتب برضه. كل اللي حافظ عايزينك اكتبه من حفظك، اكتب الحديث من حفظك. حديث، تعريف الحديث الصحيح. يزيد تعريف كامل، كل واحد يكتب التعريف من حفظه، محدش يبص للي كاتب قبله ولا اللي كتبه ما يكتبش. يلا عايزين الناس كلها تشارك معانا. تعريف الحديث الصحيح. أنا مش بتكلم على الشاذ دلوقتي، أنا بتكلم على تعريف الحديث الصحيح. أول درس خالص خدناه في مصطلح الحديث. الناس بدأت تكتب هنا ما شاء الله. تمام، ممتاز. ماشي، ممتاز، تمام، ما شاء الله، ما شاء الله. تمام، ممتاز، ممتاز، ممتاز. طبعا ان شاء الله الاخوه والاخوات كلهم تقريبا كتبوا بفضل الله ما شاء الله، الاخت زهره والنور الساري وابو عمير وطالبة علم واخونا فتحي وام البنين ما شاء الله، لا قوه الا بالله، حاجه رائعه والله ان شاء الله. بوركتم. كان تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بروايه العدل الضابط والمتان الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. وقلنا في الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق منه، ومخالفة الثقة للأوثق منه بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عندنا حديثين، حديث رقم واحد وحديث رقم اتنين، في بينهم خلاف، الحديثين دولت مش قادرين نجمع ما بينهم. ولما نقول كلمة مجمع دي كلمة مش سهلة، قلنا إن إحنا عندنا حوالي 51 وجه للجمع بالنسخ أو بال أو مثلا بجمع في المعنى أو بال 151 وجه للجمع. إذا استحال الجمع تماما واجتهدنا في الحديث كل الاجتهاد وأصبح الجمع غير ممكن، ساعتها بنحكم على الحديث الايه الاقل اللي في الثقه لان هو حديث شاذ. يبقى انا عندنا حديثين ثقه، حديثين صحيحين سندا، لكن في بينهم اشكاليه كبيره جدا في المتن. مع استحاله الجمع نبتدي ان احنا نرجح حديث على الاخر، نرجح حديث على الاخر. طيب بنرجح ازاي؟ في حديث اكثر ثقه، حديث اقل ايه؟ اقل ثقه، فبنرجح الحديث الايه؟ الاكثر ثقه على الحديث الاقل ثقه. وقلنا ان الاكثر ثقه ممكن يكون في العدد او في الصفه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا عندنا حديث مثلا في البخاري، في حديث مثلا عند ابي داود وبينهم خلاف، نقدم حديث ايه؟ الاوثق، والاوثق في الصفه اللي هو حديث الايه؟ البخاري. تمام؟ أو ممكن يكون الأوثق في العدد، بقى إن إحنا عندنا حديث روي من طريق واحد وحديث تاني روي من إيه؟ من 70 طريق مثلا، فساعتها إيه؟ نرجح الأوثق في الإيه؟ في العدد. تمام؟ أنا هعتمد إن حديث الشاذ إحنا واخدينه قبل كده، فممكن بمشي بسرعة شوية، فاللي مش فاهم يوقف. خلاص؟ وكنا ضربنا مثال بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ده حديث عند أبي داود. عايز بيقول لك لو جه النص من شعبان ما عدتش تصوم. وفي حديث عند البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا أو لا تقدموا بين يدي رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صيام فليصوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تصومش قبل رمضان بيوم أو بيومين، قال إذا كان أنت ليك صيام بتعود عليه فبتكمل إيه صيام عادي. إذا حديث البخاري بيقول لك إنك ممكن تصوم لحد قبل شعبان بيومين، أما في أبي داود بيقول لك إذا انتصف شعبان فلا إيه فلا تصوم. والحديثين سندا ما فيش فيهم اشكال، لكن هنا عندنا اشكاليه في مخالفه المعنى. زي ما قلنا الاصل في الادله الاعمال وليس الاهمال، الاصل في الدليل ان احنا نحاول ان احنا نجد ليه ايه وجه للجمع. مش كل ما نتزنق في حديث او اي حديث مش عاجبنا اي كلمة فيه نقول خلاص ده حديث شاذ ون ايه ونهمل الاحاديث. خلاص. يبقى احنا هنا عندنا اشكالية في حدثين، اذا انتصف شعبان فلا تصوم، حيث ثاني اذا ايه لا تقدموا بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين. في بعض الناس جمعوا بينهم جمع لطيف جدا وقالوا ان الحديث الاول محمول على الانسان اللي هيصوم والصيام هيؤثر على صيام رمضان، بمعنى ان اللي هيصوم في النصف الثاني من شعبان لو انه هيرهق جسده وهيتعب فمش هيستطيع ان هو يصوم في رمضان او هيجيله ارهاق في رمضان، ففي هذه الحالة اذا انتصف شعبان فلا تصوم. اما في حالة انك انت جسمك متعود على الصيام او ان الصيام هيعودك على في شعبان هيعودك على الصيام في رمضان ومش هيرهق بدنك، فساعتها نقول ايه ممكن انك تصوم شعبان كله. الحقيقة ده وجه الايه الجمع مقبول جدا. لكن طيب بعض العلماء قالوا لا الوجه ده للجمع مش ايه مش مقبول عندنا، وحكم على الحديث بالايه بالشذوذ. في هذه الحالة هل نقدم حديث ابو داود او ابي داود ام نقدم حديث البخاري؟ مين من الحديثين دول نحكم عليه بانه هو حديث شاذ؟ هل هو حديث ابي داود اذا انتصف شعبان فلا تصومه، ولا حديث البخاري لا تقدموا بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين؟ اقول السؤال تاني عشان انا قلته بصفتين، ان هو انهي واحد او اي هذه الاحاديث هو الحديث الشاذ؟ حديث الذي نقول عليه ان هذا حديث شاذ هل هو حديث ابي داود ام حديث البخاري؟ هو الحديث الشاذ. المولدين تقول ابو داود، ولو انت تمام تمام كل قال ابو داود كده صح كده تمام جدا. فحديث ابو داود وحديث ابي داود هو الحديث الشاذ. تمام يا اخواني. طيب قال لك ان عند التعارض بين حديثين فنسمي المرجوح حديث ايه شاذ، اما الحديث الراجح فنسميه الحديث المحفوظ. نسميه الحديث المحفوظ. تمام يا اخوانا. يبقى احنا عندنا دلوقتي حديث ابو داود اسمه حديث شاذ، حديث البخاري هيبقى اسمه حديث الايه المحفوظ. الله يفتح عليك. الحديث الاوثق هيكون اسمه الحديث الايه المحفوظ. تمام. الصوت منخفض يا اخواني ولا الصوت كويس؟ اذا كان منخفض ممكن نعليه شوية. تمام. خلاص. احنا بعض الناس بيسأل يعني ايه مرجوح. احنا عندنا حديثين نحتاج ان احنا نرجح احد الاحاديث على الاخر، والترجيح بمعنى ان هو ايه رجحت الكفة، يعني ايه زادت او ايه او اصبحت لها اليد العليا يعني. فهنا عايزين نرجح حديث على الاخر، فيكون حديث ارجح من الاخر واشد قوة من الاخر، فيصبح هناك حديث راجح هو الارجح وحديث مرجوح اي اقل في الايه في مسألة ان هو ايه اقل من الحديث الايه الراجح. تمام. الحديث الارجح هو المحفوظ جزاكم الله خيرا، والحديث المرجوح هو الحديث الايه الشاذ. تمام يا اخوانا. يبقى نقول كده تعريف الحديث الشاذ تاني، ممكن عايزكم تكتبوا تعريف الحديث الشاذ. تعريف الحديث الشاذ تعريف الحديث الشاذ. يلا اكتب. انا مش شايف حد بيكتب ليه. ايه هو تعريف الحديث الشاذ؟ خلينا نضبط الامر ايه اكتر من كده. هنقول حديث الشاذ هو مخالفة الثقة للأوثق منه، هو مخالفة الثقة للأوثق منه، سواء أوثق منه سواء في الصفة أو في العدو، تمام؟ هو مخالفة الثقة للأوثق منه، خد بالك بقى من الجملة اللي جاية دي، على وجه لا يحتمل الجمع، خلاص؟ لأن في ممكن تكون مخالفة تحتمل الجمع، يبقى الحديث الشاذ مخالفة الثقة لكنه خالف أوثق منه، هو ثقة ولكنه إيه؟ خالف أوثق منه، فأصبح اسم حديث إيه؟ حديث شاذ، وهو مخالفة الثقة للأوثق منه على وجه لا يحتمل الجمع. خلاص؟ بقى عشان هنتلخبط دلوقتي. أظن التعريف ده كويس جدا، عشان معانا حديثين نفس التعريف مع تغيير كلمة واحدة. خلاص؟ اللي هو مخالفة الثقة الأوثق منه على وجه لا يحتمل الجمع. خلاص؟ طيب. هنيجي الحديث هيجي معانا المرة الجاية إن شاء الله اسم الحديث المنكر. حديث المنكر. الحديث المنكر هو نفس تعريف حديث الشاذ، بس هنقول بقى هو إيه؟ هو مخالفة الضعيف للأوثق منه أو للثقة بقى، إن هو كده كده ضعيف، اللي هو مخالفة الضعيف للثقة على وجه لا يحتمل الإيه؟ الجمع. يبقى مش بس خالف، لا وكمان هو ضعيف. يعني هنا كان راجل ثقة وخالف، قلنا من الحديث الشاذ مع إن صاحبه ثقة، ما بالك بقى وصاحبه كمان ضعيف. فمخالفة الضعيف للثقة على وجه لا يحتمل الجمع ده اسمه الحديث المنكر، ده طبعا من الإيه؟ من الاحاديث الشديده الضعف. خلاص؟ هو مخالفه الايه؟ الضعيف للثقه على وجه لا يحتمل الجنه. تمام؟ يبقى هنا صح ما عرفناش نجمع ما بينهم، صح كده؟ ولكن احنا رجحنا واحد على الاخر، صح كده يا اخواني؟ احنا ما عرفناش نجمع ما بين الحديثين، لكن رجحنا حديث على الاخر، تمام كده؟ طيب إذا كان التعريف هو مخالفة الثقة للأوثق منه على وجه لا يحتمل الجمع ولا الترجيح، خلاص؟ أو حتى لا تشيل بقى إيه؟ شيل كلمة ثقة وشيل كلمة أوثق خالص، وخليها هي مخالفة على وجه لا يحتمل الجمع ولا الترجيح. ولا عرفنا نجمع ما بين الحديثين، ولا عرفنا نرجح حديث على الآخر، ساعتها الحديث ده يسمى حديث مضطرب. مضطرب، تمام؟ يبقى المخالف على وجه لا تحتمل الجمع ولا الترجيح ده اسمه حديث ايه؟ مضطرب. ليه اضطرب؟ ده واحد يقول يمين والتاني يقول شمال، واحد يقول فوق واحد يقول تحت، وهم الأربعة مش عارف أجمع ما بينهم ومش عارف ارجح حديث على الاخر، فده يسمى حديث ايه؟ مضطرب. تمام يا اخواني؟ يبقى خد بالك الفرق بين الحديث الشاذ والمنكر والمضطرب. خلاص؟ يا ريت نكون فهمنا الفروقات الايه اللي بين الثلاثه. ماشي؟ اللي فاهم كده يكتب ثلاثه، اللي فاهم يكتب ثلاثه. تمام. طيب في حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم كده يكتب اثنين او يكتب واحد. ماشي، نرجع للايه؟ للمثل بتاعنا. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان. قبل ما اتنقل للحديث المقلوب قلنا ان الشاذ ممكن يكون حديث يخالف معلوم من الدين بالضرورة. قلنا إن الشاذ ممكن يكون إيه؟ يخالف معلوم من الدين بالضرورة. تمام؟ إن مثلا المعلوم من الدين بالضرورة، وقلنا المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يعني يستوي فيه علم العالم وعلم الإيه؟ الرجل العامية، حاجة كل الناس عارفاها. مثل مثلا فرضية الصلاة. كل الناس تعلم ان الصلاة فرض في هذا الدين. حرمة الكذب، حرمة الزنا، خلاص كل دي اشياء معلومة من ايه؟ من الدين بالضرورة. تمام، من المعلوم من الدين بالضرورة ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يظلم، خلاص دي حاجة كل الناس عارفاها، وانها بتختلف باختلاف الزمان وبتختلف باختلاف المكان. في بعض الأماكن مثلا عندهم مسألة الدعاء، دعاء غير الله، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه شرك. دعاء غير الله في بعض البلاد، على ظني مثلا في بعض البلاد زي السعودية مثلا، يكون معلوم من الدين بالضرورة عند الناس هناك أن الدعاء غير الله من الشرك. لكن قد تجد في بعض البلاد كمصر مثلا، مسألة الأولياء والبدوي والدستوري والحاجات دي، أحيانا تجد الناس الأمر غير معلوم من الدين بالضرورة عندهم، فلا يعلمون أن هذا من الشرك، ولا يعلمون أن هذا حرام أصلا. فإذا اختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف المكان، باختلاف المكان، قد يختلف باختلاف الزمان. قلنا إن زمان كان مسألة كفر النصارى أمر معلوم من الدين بالضرورة عند الأطفال حتى، أما الآن بعد الطعن في ثوابت الدين فأصبح الناس الآن تخاف من أن تقول عليهم أنهم كفار، وهذا من البلاء ولا شك. خلاص، طبعا كل قاعدة ولا استثناء، فأحيانا شيء معلوم من الدين بالضرورة قد تجد رجل لا يعرفه، يعني حتى أن بعض العلماء قال إيه، فرجل حديث عهد بالإسلام أو رجل نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام، واحد لسه أسلم جديد وما يعرفش إن الزنا حرام، نقول له إزاي كل المسلمين يعرفوا ذلك؟ لكن هو حديث عهد بالإسلام، هذا أمر غير مضطرد، يعني ممكن يكون حديث عهد بالإسلام لكن بقاله سنين مثلا بيدرس الإسلام فهو يعلم، فالعبرة بأنه إيه لا يعلم. أو مثلا رجل نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام في مثلا مجاهل أفريقيا أو غير ذلك، فقد يخفى عليه بعض الأحكام. هذا أمر إيه؟ يعني على حسب كما قلنا إن الأصل إيه، هل هو يعلم أم لا يعلم؟ ماشي؟ يبقى نرجع لمسألة معلومة من الدين بالضرورة. طب إذا كان الحديث يخالف شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا ولا شك أنه إيه؟ أن الحديث شاذ، أو حتى يخالف ثابت من ثوابت الدين. فمثلا حديث يبقى في الجنة فضل فيخلق الله لها خلقا فيدخلهم الجنة، إن الجنة هيبقى فيها مكان فاضي، وربنا سبحانه وتعالى بكرمه هيخلق ليها إناث وناس يسكنهم الجنة، ده محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الرواة انقلب عليهم الحديث، وده يجي معانا في حديث المخلوق، بدل ما يقول يبقى في الجنة فضل قال إيه، يبقى في النار فضل فيخلق الله لها خلقا فيدخلهم النار. وهذا أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، فكيف يخلق بشر ويخلق أناس لم يفعلوا شيء ويدخلهم النار؟ فحكم على هذا الحديث بالشذوذ، وهو حديث أصلا مقلوب، يعني اختلط الراوي حينما روى هذا الحديث. تمام؟ نيجي بعد كده الحديث المقلوب، حديث المقلوب، والحديث المقلوب ثلاثة أقسام، حديث المقلوب ثلاثة أقسام. وهنا بيقول في النظم وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تاني. هو لنا إذا الثقة خالف الملا أي الجمع أو العدد أو الملا اللي هو إيه، الملأ يعني الايه الاكثر علما، فهذا هو الحديث الايه الشاذ. والحديث المقلوب هنا ذكر منه قسمين، ذكر من الحديث المقلوب هنا قسمين، ولكن احنا ان شاء الله هنذكر ايه ثلاثه اقسام. ويتلى اي تلاه، او تلاه بمعنى التلاوه او بمعنى انه جاء التالي التالي. خلاص، القسم الاول إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسم. هنسيب المبنى كده ونشرح شوية ونرجع للمتن تاني نفك الرموز بتاعته. عندك الحديث المقلوب ثلاثة أنواع. رقم واحد قلب إسناد، قلب إسناد. رقم اتنين قلب متن، قلب متن. رقم ثلاثة قلب إسناد لمتن. يبقى رقم واحد قلب في الإسناد، اتنين قلب في المتن، الثالث ايه؟ قلب إسناد لإيه؟ لمتن. القسم الأول هو قسم قلب الإسناد، وده إبدال راون ما براون، إن هو إيه في السند مثلا، بدل ما يقول إيه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه بدل ما يقول مالك عن نافع، النافع عن مالك، فعمل إيه قلب في الإسناد، أبدل راوي براون آخر، خلى الشيخ هو التلميذ، والتلميذ هو الايه؟ والتلميذ هو الشيخ. خلاص؟ وده اسمه ايه؟ حديث ايه؟ مقلوب في الايه؟ في السند. تمام؟ ودي طبعا من السلاسل الذهبية في الحديث، زي ايه؟ الشافعي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي يعني من السلاسل الايه؟ سموها السلاسل الذهبية. خلاص؟ تمام. أبو عمير هنا كاتب لنا أهو مثال جزاه الله خيرا. بيقول مثلا دكتور محمد عن ايه؟ عن طالب. ده السند الطبيعي. فاللي روى الحديث قلب بالعكس. قال ايه طالب عن دكتور ايه محمد جزاه الله خير. ده اسمه ايه؟ قلب اسناد. خلى الشيخ تلميذ والتلميذ ايه؟ شيخ. ولكن خد بالك هنا ان في حاجة اسمها رواية الاكابر عن الاصاغر. رواية الاكابر عن الاصاغر. بمعنى ان احيانا ممكن الشيخ يروي عن تلميذه. خلاص؟ رواية الاكابر عن الاصاغر مثلا رواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن تميم الداري، حديث معروف في الدجال. فالنبي عليه الصلاه والسلام روى عن ايه؟ احد الصحابه. هذا ايه من روايه الاكابر عن الاصاغر. او روايه النبي عليه الصلاه والسلام حديث مثلا ام زرع عن عائشه. تمام؟ واحيانا بعض الصحابه يروي عن بعض التابعين الذي سمع من صحابي اخر، فدي اسمها روايه الايه؟ الاكابر عن الاصاغر. خلاص؟ فده كان القسم الأول، وإيه؟ قلب الإسناد. قلب الإسناد. بعض الناس بيسأل على أمثلة، إحنا قلنا قلب الإسناد، خلاص؟ مثلا أختنا نور الساري عن طويلبة علم عن هاجر، تمام؟ دي إيه الـ ده هي السلسلة الايه الحديث. فجت الاخت النور الساري حصل انقلاب في الاسناد، فبدل ما تقول عن طالبة علم او سمعت من طالبة علم سمعت من هاجر، عكست السند، فراحت قايلة ايه؟ النور الساري قالت ايه؟ سمعت من هاجر عن طالبة علم او سمعت من ايه؟ من طالبة علم. تمام؟ خلاص النور السري كده الامر واضح. طيب القسم الثاني هو قلب في المتن، قلب الايه؟ المتن. وده زي اللي احنا قلناه من شويه في مساله الايه يبقى في النار فضل. هنا حديث مقلوب، بدل ما يقول الجمع قال النار، فحصل قلب الكلمه في المتن. بدل ما يقول يبقى في الجنه فضل، قال يبقى في النار ايه؟ فضل. هذا حديث ايه؟ ضعيف. ضعيف حتى ولو كان الحديث ده في الايه؟ في البخاري. خلاص؟ ماشي يا اخوانا؟ هو يحكم عليه بالايه؟ بالضبط، لأن الحديث مقلوب. تمام كده؟ ومن أمثلة الأحاديث المقلوبة الحديث المشهور جزاك الله خيرا في الطاعة ولا بتعلم إيه؟ يعني سبقت وقالت: ورجل في السبعة الذين يظلون الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله، ورجل أخرج صدقة، المفروض الحديث أخرج صدقة بإيه؟ بيمينه، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بعض الناس رأوا الحديث مقلوب فقال: وأخرج صدقة بشماله، يعني خرج الصدقة بالشمال، فلا تعلم يمينه ما أنفقت إيه؟ شماله. خلاص؟ هذا الحديث إيه؟ حديث إيه؟ ضعيف ومقلوب، حتى وإن كان ورد في مسلم. ده إن كان ورد في إيه؟ في مسلم، هو فعلا في مسلم، وحديث سابق في النار فضل، هو فعلا في البخاري. خلاص؟ يبقى هنا الحديث إيه؟ مقلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أخذ فليأخذ بيمينه، ومن أعطى فليعطي بيمينه. فالحديث هنا حديث إيه؟ مقلوب. ماشي يا إخواني؟ يبقى هنا قلب إسناد، وفي قلب متن، وفي النوع الثالث هو قلب إسناد لمتن. قلب إسناد لمتن بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو جاب إسناد لحديث وضعه على متن آخر. مثلا عندي حديث رقم واحد أو متن رقم واحد وسند رقم واحد، وعندي متن رقم اثنين وسند رقم اثنين، يروح هو جايب سند واحد حطه على المتن رقم اثنين، او يجيب سند اثنين يحطه على متن واحد، يبقى اسمه حديث ايه؟ حديث مقلوب قلب اسناد لمتن. طيب الحديث قلب الاسناد لمتن ده بيفعل لحاجتين، او يعني الدافع ليه حاجتين. الدافع الاول ان ده انسان كذاب، انسان كذاب بيحاول ان هو يجيب اسانيد صحيحه يركبها على متون ضعيفه، يجيب ان هو يجيب احاديث او اسانيد صحيحه ويركب السند على متن ضعيف. معايا يا شباب ولا ايه؟ مش مركزين؟ تمام. يبقى انسان كذاب بيحاول ان هو يروج الاحاديث ضعيفة، فبيجيب اسانيد صحيحة يركبها على الايه؟ المتون الايه؟ الضعيفة. ويعني وفي هذا الامر في قصة ان كان الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا في مرة في المجلس في بغداد لاحد الوضعين، رجل معروف عنه الكذب وان هو وضعه وبيضع الاحاديث الضعيفه. فهم راحوا قعدوا في المجلس بتاعه، وكان طبعا الناس ما تعرفش تسمع عن احمد بن حنبل وتسمع عن يحيى بن معين، لكن طبعا ما كانش في فيديوهات ولا كان في تلفزيون ولا الكلام ده، فالناس تعرف الاسامي لكن ما تعرفش شكلهم ايه. فكل الناس تعلم احمد بن حنبل وتعلم يحيى بن معين، لكن لا تعلم الايه؟ يعني مين هم او شكلهم ايه. خلاص؟ خطوه قريبه تعلم ان شاء الله جاهزه. فبتسبق الاحداث ان شاء الله. الامر ده هيجي معانا دلوقتي، مش عايزين نستعجل في ان احنا نكتب الحاجه، وان شاء الله الشرح هيجي دلوقتي باذن الله. خلاص؟ مش عايزين بس نستعجل ان ايه؟ ونكتب حاجات لسه هنشرحها باذن الله. فدلوقتي بنتكلم في قلنا في مثالين او في دافعين لقلب الاسناد. لما قلنا الدافع الاول الكذب، وفي الدافع الثاني اللي هو الاختبار. فمش عايزين لسه نسبق الايه؟ الشرح ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعرف ان انتوا بتحبوا تتفاعلوا كده، بس مش عايزين ايه الامر بس يعني تخرجنا عن الاطار. جزاكم الله خير. خلاص نرجع للايه؟ للقصه اللي احنا فيها. ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين حضروا مجلس لاحد الوضعين في بغداد. خلاص؟ فالمهم قاعدين في هذا المجلس، فتقولوا ان الراجل الكذاب الوضع ده عمال يقول ايه؟ حدثني احمد بن حنبل، حدثني يحيى بن معين، وحديث كثيره بقى جايه متون ضعيفه كتير جدا، وعمال يقول ايه؟ حدثني احمد بن حنبل وحدثني ايه؟ يحيى بن معين. فطبعا احمد بن حنبل يعني يبص ليحيى بن معين يقول له ايه؟ حدثته بهذا الحديث. فيقول والله ما رأيته إلا الساعة، يعني يقول له أنت حدثت بالحديث ده أنا أول مرة أسمعه ما سمعتوش منك، فيقول والله ما رأيته إلا إيه؟ إلا الساعة. سابوه أعمى ما يكذب وخلص المجلس بتاعه، ثم ذهبوا له وقالوا لقد أكثرت من الرواية عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن معين، وها أنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ما رأيناك إلا الساعة. يقول أنت عمال تقول من ساعة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، إحنا الاتنين قدامك أهو وأول مرة نشوفك. شو بقى رد الراجل الكذاب اللي واثق من نفسه؟ قال ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان، وما علمت إلا الساعة. بينما أنا طول عمري أسمع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل دول أحمقان، بس أنا اتأكدت دلوقتي. شو بقى بيقول؟ وقد حدثت عن 16 أحمد بن حنبل و16 يحيى بن معين. بقول لهم إيه، أنتوا فاكرين مفيش غيركم؟ ده في 16 واحد أحمد بن حنبل تانيين، وفي 16 واحد يحيى بن معين إيه تانيين، وأنا حدثت عنهم مش أنتوا، مش بتكلم عليكم أنتوا أصلا. خلاص لازم بعض الناس يعني إيه كذاب، بس إيه واثق من نفسه يعني. فهنا ده إنسان إيه كذاب، بيجيب المتن يرتبه على السند، ويجيب سند يرتبه إيه على المتن. خلاص ده الايه الدفع الاولاني في مساله قلب اسناد المتن. الدفع الثاني اللي هو ايه، مساله الاختبار. مساله الاختبار اللي هي القصه اللي جزاها الله خير من اختبار طالب العلم ربنا يبارك فيها كتابتها، دي مساله ايه. الامام البخاري لما راح بغداد الناس طبعا ايه سمعت عن ايه البخاري، فعايزين نروح يختبروه ويشوفوا البخاري ده ايه نظامه. فجابوا 10 رجال، كل واحد معاه 10 احاديث. خلاص يبقى 10 رجال كل واحد معاه 10 احاديث، لو كان حديث 100 حديث، وقلبوا الاسانيد بتاعت الحديث على المتون. فتخيل 100 حديث و100 ايه سند، ولخبطوا الاسانيد على المتون، كل واحد خد سند واحد حطه على المتن بتاعه، ولخبطوا الدنيا خالص. خلاص وبدأ كل شويه واحد من العشره دول يدخل يقرا على البخاري العشر احاديث لحد ما كملوا الايه ال 100 حديث. طبعا كل ما واحد يدخل ويسوق الاسناد بالمتن، فالبخاري ايه ما يردش، كل اللي بيقوله كلمه واحده بس، لا اعرفه او لا اعرفه على هذا الوجه، فكل ايه لا اعرفه. فطبعا الناس العوام قاعدين، الراجل قرا عليه 100 حديث وكل حديث يقول ايه لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه. فطبعا الناس العوام قالوا ايه ايه ده بين ولا شيخ ولا حاجه، ده حتى ده مش عارف ولا حديث، ده اتقرا عليه 100 حديث ومش عارف منهم ولا واحد. لكن العلماء بالحديث عرفوا على طول، قالوا الراجل ده فاهم. وفعلا اتموا ال 100 حديث، والبخاري لا يزيد عن قوله لا اعرفه. بمعنى لا اعرف ان السند ده يركب على الايه؟ على الحديث ده. ثم قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث باسناده الصحيح. بعد ما خلص ال 100 حديث قام سمع لهم ال 100 حديث، بس بعد ما جاب كل سند حطه على الحديث بتاعه. ان هو حتى بعض الناس يقول لك مش كده بس، بعض الناس قال ان هو قام بعد ما المية انتهوا وساق الاحاديث المية بالاسانيد المقلوبة، يعني سمع لهم المية حديث اللي هم قالوهم بالاسانيد المقلوبة، حفظهم هم بالاسانيد المقلوبة، قال لهم المية باسانيد مقلوبة، ثم اعاد ترتيبهم على اسانيدهم الصحيحة. يعني مش مجرد ان هو رد كل سند للمتن بتاعه، لا ده كمان حافظ الايه الخطأ بتاعه. فعندها طبعا ايه عارف ان الرجل ايه من ايات الله، واقروا له ايه واتعنوا له بالامام. فطبعا الامام البخاري طبعا حاجه يعني عظيمه جدا، سبحان الله. تعرفين ان هو كان كل حديث قبل ما يحطه في الكتاب بتاعه كان لازم يصلي ركعتين في الروضه، في روضة في المسجد النبوي قبل كل حديث. فسبحان الله احنا كده عندنا الايه الاسناد المقلوب او الحديث المقلوب في قلب الاسناد، ان هو الاسناد بيتقلب، وده ما بيحصلش على وجه الكذب. يعني صعب ان واحد يكذب فيبدل الشيخ مع التلميذ، ده مش هيستفيد حاجه. لكن دي طبعا بتحدث على سبيل الايه الخطا والنسيان. خلاص النوع الثاني هو قلب المتن، وده برضه في الغالب بتبقى على وجه الايه؟ على وجه الخطأ، ان هو ايه؟ يقلب كلمة في المتن. والنوع الثالث هو قلب اسناد لمتن، دي تكون اما على سبيل الاختبار او على سبيل الايه؟ الكذب. تمام؟ خلاص نرجع للايه بقى؟ للمتن معانا نفهم الكلام المكتوب. وما يخالف ثقة فيه الملل، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ده فينا ايه؟ هو بيقول هنا ايه على قسمين. إبدال راو ما براو قسم، إبدال راو ما براو قسم، إن هو بدل راوي براوي، وده اسمه إيه؟ قلب الإسناد. إبدال راو ما براو ده قسم، قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، ده إيه؟ قلب الإسناد للإيه؟ للمتن، اللي هو إيه؟ قلب الإيه؟ الإسناد للمتن، يبقى هنا عندنا قلب الإسناد وقلب الإسناد للمتن. لسه النوع الثالث اللي ما ذكرش هنا في المنظومه اللي هو قلب الايه؟ قلب المتن. تمام؟ طبعا الناس بيقول قلتم نوعين لقلب الاسناد للمتن، احنا مش بنقول نوعين، احنا بنقول الدافع لقلب الاسناد للمتن اما ان هو بيكون كذب كذاب او على سبيل الاختبار زي ما عملوا في البخاري كده. لما عملوا في البخاري ايه؟ قلبوا اسانيد السند للمتن عشان يختبروه. خلاص؟ يبقى على سبيل الاختبار او على سبيل الايه؟ الكذب. ماشي؟ وده الحديث الايه؟ المقلوب. تمام كده يا اخوانا؟ اللي فاهم يكتب اربعه كده. اربعه اربعه. الناس كده بتوحد. تمام. نيجي بعد كده المنظومه تاني. والفرد او الفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هنا حديث اسمه الحديث الفرد، والفرد هنا بمعنى الواحد. خلاص؟ وذكر هنا ليه أنواع، إما إن هو قيد بثقة ده رقم واحد، أو رقم اثنين ما قيد بجمع، رقم ثلاثة ما قيد برواية. الفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. يعني إيه الكلام ده؟ الحديث الذي قيد بثقة أي إنك أنت تقول هذا الحديث لم يروه إلا فلان الثقة، يعني لم يروى إلا بطريق واحد، يعني ده قد يكون هو بنفس معنى الحديث الايه؟ الغريب. قد يكون بنفس معنى الحديث الغريب. لكن هنا احنا هنقول ايه؟ هنا فرد مقيد بثقة، يبقى هنا يفرق عن الحديث الغريب ان الغريب ممكن يكون صحيح او ضعيف، لكن الايه؟ الفرد هو ايه؟ مقيد بثقة. تمام؟ يبقى الفرد حديث الفرد المقيد بثقة، لأن الحديث نقول إيه؟ لم يروي هذا الحديث إلا فلان الثقة، وده بنسميه إيه؟ فرد مطلق، فرد مطلق. النوع الثاني، خليكم معايا للآخر، النوع الثاني ما قيد بجمع، ما قيد بجمع، بمعنى إيه قيد بجمع؟ بمعنى إن هو فرد صحيح بس قيد بجمع المجموعة. بمعنى ايه؟ يعني مثلا نقول ان هذا الحديث لم يروه من اهل الشام الا مثلا ايه؟ الا احمد. بمعنى ان كل اهل الشام محدش روى الحديث ده فاهل الشام غير واحد بس، لكن ممكن يكون الحديث ده اهل بغداد مثلا رووا كتير جدا، او اهل مصر مثلا رووا كتير جدا، لكن هنا احنا ايه؟ قيد بإيه؟ بجمع، إن الوحيد أو المجموعة دي لم يروي الحديث فيها إلا إيه؟ إلا فلان. عشان كده ده سميناه فرد نسبي. ليه؟ عشان هو فرد صحيح هنا في الشام، هو اللي روى الحديث، واحد بس روى الحديث في الشام، لكنه روي في أماكن إيه أخرى، فتسمى فرد نسبي. اللي إحنا بقت عندنا إنها قيدة بالثقة، لو الحديث ده ما راهوش ثقة غير واحد بس، وده اسمه فرد مطلق. أو ما قيد، النوع الثاني ما قيد بجمع، انه مثلا نقول لم يروه من اهل الشام الا فلان، يبقى سميناه فرد نسبي. خلاص. النوع الثالث من الفرد هو ما قيد بروايه. يعني ايه روايه؟ التفرد في الروايه، نقول ان لم يروه بهذا المعنى الا فلان، يروى حديث مذكور لكن بروايات مختلفه، لكن في معنى، المعنى ده محدش ذكره غير فرد واحد بس، بسمي ايه؟ فرد مقيد بايه؟ بروايه. تمام. انا عايز اقوله ان احيانا بتبقى مصطلحات المصطلح الحديث بعض الالفاظ متداخله، واحيانا بيبقى فيه تقسيمات غريبه. فهنا الحديث الفرد احيانا هتلاقيه متداخل مع الحديث الغريب، واخد بالك؟ واحيانا انت ممكن تلاقي الحديث نفسه، الحديث الواحد ليه كذا وصف، فممكن تلاقي مثلا حديث غريب وتلاقيه فرد وتلاقيه حسن، او تلاقيه مثلا ايه صحيح، وتلاقيه مثلا ايه هيجي معانا لسه بقى مسلسل، وتلاقيه مثلا حاجات بقى لسه تيجي معانا مثلا ايه مدرج في ادراج مثلا. فممكن الحديث يبقى ليه كذا وصف. خلاص. ممكن حديث يكون معنعن ويكون مبهم في نفس الوقت، ويكون مثلا شاذ، واخد بالك؟ فأحيانا الحديث بياخد ايه؟ أكتر من وصف. ماشي يا اخوانا؟ فالفرد هنا عندنا ثلاث أنواع: ما قيد بثقة، وما قيد بجمع، وما قيد برواية. الفرد ما قيد بثقة، وما قيد بجمع، وما قيد برواية. يبقى ما قيد بثقة إن لم يروي الحديث إلا فلان فالثقة. خلاص. وما قيد بجمع يعني لم يروه مثلا أهل الشام إلا فلان، وأنا ده اسم فرد نسبي. وما قيد برواية أي لم يروه لهذا المعنى إلا فلان. تمام كده؟ الثالث ممكن برضه يبقى ايه؟ اللي هي قيد بالرواية، أظن يبقى فرد نسبي برضه، لأنه ليس مطلق. أو قد يكون مطلق من وجه الايه؟ الرواية، يعني هي الرواية فعلاً فيها تفرد مطلق، لكن الحديث المعنى الحديث هيكون ايه؟ مش هيكون فيه تفرد مطلق بقى. خلاص؟ فهو ممكن يكون اسمه ايه؟ فرد نسبي برضه. فرد نسبي. يعني هنا لإيه؟ للمتن معانا، والفرد ما قيدته بثقتي، ده النوع الأول، أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ده الحديث المعلل، وده برضه خدناه في تعريف الحديث الصحيح، ده من غير شذوذ ولا علة قادحة. يبقى عندنا هنا حديث اسمه الحديث المعلل، أو الحديث المعل، أو الحديث المعلول. اسمه المعلل أو المعل أو المعلول. خلاص؟ وقلنا مسألة الحديث المعلل أو مسألة العلل ده أمر خفي، وحتى هنا بيقول لك ايه؟ وما بعلة ايه؟ غموض او خفى، يعني امر في غموض وفي خفاء. معلل هو ده الحديث الايه؟ المعلل عندهم قد عرف، عندهم هنا اللي هم ايه؟ اهل الحديث. عرف يعني ان مسألة العلل هذا امر بيكون ايه؟ خفي. احيانا الحديث يكون ظاهره الصحة، لكن في ايه؟ في مشكلة. المشاكل دي ما بيعرفهاش غير الناس الايه؟ المتخصصين، يبتدوا يدوروا وياخدوا بالهم. وضربنا حتى مثال، قلنا مثلا ان مثلا محمد جلال روى عن الشيخ ابو اسحاق مثلا، تمام؟ فانت تقول لي والله ايه، هل كان في امكانيه لقاء؟ فاقول لك ده انا ايه مثلا، انا فعلا سافرت كفر الشيخ، بلد الشيخ ابو اسحاق مثلا. فانت ايه تقول؟ خلاص يبقى الحديث انا ايه؟ حديث صحيح. فالمهم تكتشف مثلا بعد كده اللي يجي بقى اللي هو ايه العالم الحديث الكبير بقى اللي بياخد باله من العلل والحاجات الخفيه، يكتشف ان انا كنت مسافر كفر الشيخ اللي هي بلد الشيخ وسطك مثلا في موسم الحج، وان الشيخ ابي اسحاق في هذا الوقت كان بيحج بيت الله في ايه في بيت الله الحرام. يبقى انا فعلا سافرت المكان اللي هو فيه، ولكن ايه بعد سفر وهو وانا رجعت الى بلدي ولم ايه اتقابل معه خلاص. او مثلا ان انا مثلا ايه احدث مثلا عن الشيخ الالباني، بتقول لي والله انت قابلت الشيخ الالباني، فاقول لك انا عاصرته لكني ايه لم اسافر ايه الى بلدي مثلا خلاص. او مثلا قلت لك اقعد انا سافرت، وبعدين لما تيجي تبحث تكتشف ان انا فعلا سافرت لكن بعد موت الايه بعد موت الشيخ رحمه الله، فدي تكون ايه علة حيث تكون ظهور الصحة، ولكن ايه تجد الايه العالم يقول ايه لا هذا الحديث فيه علة، وتيجي بقى ايه تدور وتفهم وهو يشرح لك ايه العلة اللي موجودة خلاص. انا عايز برضه اجيب لكم نص كلام الشيخ ابن حجر شرح النخبة، شرح نخبة الفكر، يقول هذا النوع من أغمض أنواع الحديث لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها خلاص. حتى من شوف مش عارفه برضه نسبة الفكر يعني، قال ايه وهو من اغمض انواع علوم الحديث وادقها، ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفه تامه بمراتب الرواه وملكه قويه بالاسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من اهل هذا الشان كعلي بن المديني واحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن ابي شيبه وابي حاتم وابي زرعه والدارقطني ويعني ايه الى غير ذلك من ايه من النقلات في مساله العلل خلاص. يدعون ان الامر بيعرفه العلماء الحديث ان الامر يكون خفي، يعني زي مثلا انت تمسك ورقه نقود مزوره ممكن ما تعرفهاش، لكن خلي مثلا موظف في بنك او في مصرف من غير ما يبص عليها هو بس بيعد الفلوس كده لمسه ايده في الورقه تلاقيه يطلعها لك من نص الفلوس يقول لك دي مزوره، تاخد بالك؟ يقول لك مثلا الايه الصائغ لو باع الذهب يقول لك من رنه الذهب على الارض يقول لك ايه اه دي ذهب او مش ذهب خلاص. دي بقت ايه خبره وعلم في ايه في هذه المساله. ده اسم الحديث الايه المعلل او المعل او المعلول خلاص. تمام يا اخواني، اللي هنا وما بعلة غموض او خفى معلل عندهم قد عرف. وقلنا ان الحديث قلنا ان العلل نوعين حديث في علة اسف قادحة وعلة غير ايه قادحة. علة غير قادحة يعني لا تؤثر في الحديث، وانا زي حديث جابر لما كان في علة ان هو ايه اضطراب نقل الرواية عن مسألة بعير جابر هل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ب 200 درهم ولا ب 180 درهم ولا ب 160، الامر كان فيه ايه فيه اضطراب. هذا الامر ايه مع انها علة الا انها غير قادحة. يبقى نيجي بقى لتعريف الايه الناس اللي بتسال عنه، تعريف الحديث المعلل او المعلول او المعل. هنقول ان العلة لغة هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. ده كان كلام التعريف الايه اللغوي، هو وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. طيب التعريف الاصطلاحي بقى مصطلح حديث، يبقى هو وصف يوجب خروج الحديث عن الايه الاعتدال الطبيعي. الاعتدال الطبيعي في الحديث اللي هو القبول، احنا عايزين الحديث ده يقبل. فامتى الحديث يبقى عنده اعتبار طبيعي؟ انه مقبول. يبقى نقول بقى ان التعريف الاصطلاحي هو وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. تمام، زي ما اختنا امل هي كتبت ايه الحديث، يعني يبقى هو وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، ده تعريف الحديث الايه المعلل او المعلول او الايه المعلل. و مسألة بقى لغوية في أيهم أصح، يعني يعني ناس يعني رجع المسألة دي ممكن رجعها في شرح الشيخ ابن عثيمين. خلاص ماشي. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قلنا قبل كده الحديث المضطرب قلناه شويه، نعيده تاني. اضطراب في اللغه الاختلاف، خلاص. طيب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواه في سنده او في متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، خلاص. يبقى هو مخالفه، اللي بقى نختصر شويه، هي مخالفه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. الجمع ان احنا نجمع بينهم، الترجيح زي ما عملنا مع الحديث الايه الشاذ والمحفوظ، خلاص. هنا عملنا ايه ترجيح، فكده احنا مش عارفين ايه نرجح، خلاص. في حته نسينا نقولها، في زي ما الحديث الشاذ بيترك والحديث اللي بيقبل بنسميه الحديث المحفوظ، كذلك الحديث المنكر، حديث المنكر اللي هو مخالفه الضعيف للثقه، مخالفة الضعيف للثقة حديث المنكر. الحديث بقى الثاني اللي هو اللي هنقبله قصاد المنكر ده اسمه الحديث المعروف، حديث الايه المعروف. يبقى المنكر عكس المعروف والشاذ عكس الايه المحفوظ. تمام كده يا اخوانا؟ تمام. يبقى الحديث المضطرب هو المخالفة على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. طيب يبقى لو احنا قدرنا نجمع يبقى خلاص مفيش اي اشكاليه. طيب قدرنا نرجح يبقى احنا كده خلاص دخلنا بقى في ايه، يا اما حديث محفوظ يا اما حديث ايه معروف، على حسب بقى الحديث اللي ايه الاقل ثقه، هل هو ثقه ولا ضعيف. تمام كده ماشي. يبقى الحديث اللي ايه المضطرب في اضطراب طبعا في السند وفي اضطراب في الايه في المتن. يبقى الاضطراب قد يكون في السند او قد يكون في الايه في المتن، خلاص. نيجي للبيت الاخير معانا النهارده، والمدرجات في الحديث ما اتت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، خلاص. نيجي هنا لحاجة اسمها الحديث المدرج، حديث المدرج. وهنا التعريف اهو في البيت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يبقى المدرج هي ما أتت يعني جت من بعض ألفاظ الرواة، دي من لفظ الراوي وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي إن هي اتصلت بالحديث، فالناس تظن إنها من كلام النبي عليه السلام لكنها ليست إيه كذلك. يبقى المدرج حاجة الراوي أدرجها في الكلام فتفهم أو ممكن تظن إن هي من كلام النبي عليه السلام أو من كلام الراوي الأعلى أو الراوي اللي هو المتكلم الحديث، لأنه قد يكون حديث موقوف ولكن هي أي زيادة من عند الإيه؟ من عند الراوي. خلاص، وهنقول إن الحديث المدرج لما ناخد الأمثلة الأمر عندك هيبان، ولو أنت مش فاهم هتفهم. المدرج قد يكون في أول الحديث، قد يكون في أول الحديث أو قد يكون في وسط الحديث أو قد يكون في آخر الحديث. ماشي؟ يبقى حديث مدرج قد يكون في أول الحديث أو في وسط الحديث أو في آخر الحديث. قبل ما نكمل طبعا أنا بعتذر لبعض الناس اللي دخلوا على درس المصطلح على الميعاد القديم، نعتذر لهم جدا. المدرسة استغلنا من ان باشمهندس احمد سلطان اعتذر، فقلت بس ان انا ابدا مكانه او ادي مكانه في الميعاد عشان ما نتاخرش على الناس ونخلص متاخر. وانا كان ظني ان معظم الناس موجوده، فانا بعتذر اذا كان في حد دخل على درس المصطلح على طول وكان حريص ان هو يحضره، فانا بعتذر ليه، ويعني لعله يسمع الايه التسجيل ان شاء الله. يبقى قلنا الحديث المدرج اما يكون في اول الحديث او في وسط الحديث او في اخر الحديث. تمام؟ الحديث المدرج في اول الحديث زي حديث ابي هريرة حينما قال: اسبغوا الوضوء، اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار، اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. خلاص؟ هنا حديث النبي عليه السلام هو الجزء بتاع ويل للاعقاب من النار، لكن كلمة اسبغوا الوضوء هي من قول ابي هريرة. فهو ابو هريرة لما وجد الناس يعني لا يسبغوا الوضوء فقال لهم ايه؟ اسبغوا الوضوء، اسبغوا الوضوء، هذا امر منه. ثم عقب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل للاعقاب من الايه؟ من النار. تمام؟ فهنا انت لما تسمع الحديث تظن ان ايه ان كل ان ده كله حديث، لكن هنا الجزء اللي هو كلمة اسبغ الوضوء هو ايه؟ جزء ايه؟ مدرج. تمام كده؟ طيب قد يكون الادراج في وسط الحديث، حديث تحمس النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء والذي ترويه السيدة عائشة. هنا اللي بيتكلم بقى السيدة عائشة مش ايه؟ مش النبي عليه السلام. كانت تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. والتحنث هو التعبد، التحنث هو التعبد. يعني الحديث بيقول ان ايه كلمة تحنث معناها هنا الايه؟ التعبد. انت لما تسمع الحديث ده تظن ان كلمة التحنث هو التعبد، ده كلام مين؟ ده كلام مين؟ ايه رأيكم؟ لا، هو النبي عليه السلام مش، خدوا بالكم بس، النبي عليه السلام مش موجود في الحديث اصلا، يعني هو ما بيتكلمش على في الحديث، وهنا الحديث اللي بترويه السيدة عائشة بتروي حال النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ النبي عليه السلام لم يتكلم في هذا الحديث. انت لما تسمع كده تظن ان اللي قالت كده السيدة عائشة؟ إذا الله خير ان شاء الله في ناس مذاكرة يعني ان شاء الله. هو فعلا زي ما المؤمنين كاتبة خلاص؟ وان هو من رواية الايه؟ كلام الزهري. الزهري الذي روى الحديث عن سيدة عائشة هو اللي ايه؟ هو اللي زود كلمة والتحنث هو التعبد. خلاص؟ التحنث هو الايه؟ التعبد. فانت لما تسمع الجزء ده في وسط الحديث تظن ان هذا من كلام السيدة عائشة، لكن هو من كلام الايه؟ الزهري. تمام كده؟ تمام. وقد يكون الادراج يعني ماشي، هي كلمة فعلا التحمس اللي هي وكانوا يصرون على الحنس العظيم، فالحنس بمعنى الاسم. فهو هنا الزهري عايز يوضح يعني ايش ان التحمس هنا معناه التعبد، فكلمة التحمس معناها ايه؟ ان هو بيبتعد عن الاسم. خلاص، زي كلمة مثلا ايه؟ كلمة الحرج مثلا، فيقول انا اتحرج ان افعل ذلك، يعني اي ان انا ايه؟ اقي نفسي ان اقع في الحرج. فهنا اتحنث اي اقي نفسي من الوقوع في الحنس. خلاص؟ تمام؟ لا، هو مش من الاخير، هو الحديث ليه بقية. وهنا بعض الناس بيقولوا ان هنا الجزء ده في ايه؟ في ليس في وسط الحديث، لا، الحديث ليه بقية. كان يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد، وكان اول ما ياتيه الرؤيه الصالحه واخد بالك، وكان يتزود الليالي ذوات العدد. فالحديث حديث ايه طويل، يمكن احنا وقفنا عند الجزء اللي ايه المدرج في الحديث. خلاص، هنا الادراج الموجود هو كلمه التحنس هو التعبد، اما باقي الكلام فده كلام السيده عائشه. لكن الجزء الوحيد المدرج اللي هنا اللي زوده الزهري هو الكلمتين دول، التحنس، والتحنس هو التعبد بس، اما باقي الحديث فهو من كلام ايه السيده عائشه. او قد يكون الادراج في اخر الحديث، قد يكون الادراج في اخر الحديث زي حديث ان امتي يوم القيامه، او ياتي امتي يوم القيامه غرا مخجلين. خلاص، او يدع امتي يدعون يوم القيامه، امتي يدعون يوم القيامه غرا مخجلين من اثر الوضوء. ده حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو هريره لما روى هذا الحديث قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا مخجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يبقى هنا الجزء الثاني ده، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ده كلام ابي هريره ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ليس كلام الايه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كلام ايه ابي هريره. تمام، فهنا الجزء ده اسمه ايه مدرج في الايه الحديث. ماشي، ده كان الايه الايه الادراج. قلنا يعني كيف يعرف الادراج، اعرف ان الجزء ده مدرج، اما ان هو يكون بنص من الراوي، ان الراوي نفسه يقول او يصرح ان هو اللي قال الايه الجزء ده. خلاص، او ان هو يكون بنص من احد الحفاظ، واحد من الحافظين الحديث هو اللي قال يا جماعه الجزء ده مدرج، او استحاله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. يبقى اما ان الراوي ينص ان الجزء ده مدرج، او ان احد الحفاظ ينص ان هذا الجزء مدرج في الحديث، او يذكر الحديث من غير الادراج، او استحاله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. خلاص، يعني استحاله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني حاجه ما ينفعش النبي يقولها، زي مثلا حديث ان العبد المملوك، ان العبد المملوك الصالح، او ان العبد المملوك الصالح اجران، ان العبد المملوك الصالح اجران، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الجزء المدرج اللي يكون اللي استحاله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، العبد المملوك الصالح اجران، فلولا الجهاد في سبيل الله، فلولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لتمنيت ان اموت مملوكا. لولا الجهاد في سبيل الله ماشي، او الحج ماشي، لكن بر امي دي مستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لان ام النبي صلى الله عليه وسلم توفيت وهو صغير. فبر امي لتمنيت ان اموت مملوكا، يبقى ده ايه كلام واضح ان من اول كلمه فلولا الجهاد ده جزء ايه مدرج في الحديث. خلاص، فارجو ان يكون الامر واضح. فاللي فهم كده الحديث المدرج يعني يكتب الرقم 4. ان شاء الله ايه هنسيب الجزء اللي جاي للمره الجايه ان شاء الله، وانا بكرر اعتذاري لتغيير الميعاد، انا ظنيت ان ده هيكون في مصلحتكم، وانا اعتذر اذا كان في حد داخل على الميعاد القديم اللي هو 10:30. ان شاء الله المره الجايه نكون على ميعادنا الساعه 10 او نحاول نبدا بدري شويه، وبعتذر اذا كنت اخرجت بعض الناس او كده من اللي بيكتبوا. انا يعني بعتذر جدا، ونقول كده ان شاء الله المتن لحد ما اجي. نبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل، وذي من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحبه، اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيج الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. جزاكم الله خيرا، ويعني جزا الله خيرا كل الاخوه والاخوات اللي شاركوا، بالذات ما شاء الله الناس اللي دايما بتضيف معلومات زي اختنا طويله علم ما شاء الله، وما شاء الله اختها مالية جمال برضو ما شاء الله، ما شاء الله برضو ايه في مساله التلخيص وكده، فجزا الله خيرا. وزي ما قلنا احنا ايه يعني بنعتذر اذا كنا يعني سببنا حرج، انا يعني الأمر إيه ما كان، بس مش عايزين نستعجل في كتابة الحاجة، لكن جزا الله خيرا الأخت صالحة علم إن شاء الله بنستفيد من كتابتها جدا جدا، ومش عايزينها تبقى متضايقة يعني. أنتوا نوروا عينينا يا جماعة والله. لا لا الأمر إن شاء الله بسيط، هو بس مسألة إن إحنا إيه مش عايزين بس نستعجل يعني إيه، لكن جزاك الله خيرا احنا الاضافات بتبقى جميله جدا، بتكون في مواضيع بتبقى جميله، وزي ما قلنا ايه ما كانش قصدي ان انا يعني ايه اسبب حرج لاي حد يعني، فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اسئله اسف يعني في اسئله طيب قبل ما نختم؟ هل سنقوم بمراجعة قبل موعد الامتحان؟ إن شاء الله، يعني إن شاء الله إحنا المرة الجاية هنكون خلصنا، المرة الجاية إن شاء الله هنكون خلصنا وهنبدأ المراجعة. يعني شوف بقى أنتوا إيه تحبوا نظامكم، عايزين نراجع وبعد كده خلاص نكتفي بكده، عايزين نديكوا إجازة ونيجي قبل الامتحان نراجع تاني، يعني شوف أنتوا كما تشاءون. فإحنا إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنخلص بإذن الله، نخلص الكتاب بإذن الله تعالى. عشان انتم كما تشاءون، يعني كما تشاءون خلاص. مجاز في الكتب الستة أو التسعة، الإجازة طبعا إن هو بيقرأ الأحاديث على أحد المشايخ خلاص، وبيديله فيها إجازة. الكتب الستة هو إيه؟ ده اختصارهم، يعني الإقراء البخاري والميم مسلم والنون النسائي والتاء الترمذي والدال أبو داود والهاء ابن ماجه. الكتب التسعة هو البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبتزود عليهم مسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. سنن الدارمي خلاص كده يقول إيه؟ الكتب التسعة. الاختصار اللي هو ايه، كلمة ايه اللي هي الحروف اللي انا كاتبها لكم دي، يعني كلمة انت ممكن بقى تجمعهم في اي كلمة يعني خلاص، يعني ممكن تجمع يعني كلمة ايه خمنت مثلا من التخمين، وده ده الدال هاء ديت، يعني ده اسم اشارة للغة العامية المصرية خلاص. فهي ايه هم الست حروف دول، يعني دول الايه الكتب الستة، بتزود عليهم عشان يبقوا تسعة، يعني موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي، يبقى كده الإيه؟ الكتب التسعة خلاص؟ هل المضطرب يكون أعم من الشاذ والمنكر؟ بمعنى هل كل شاذ ومنكر يكون مضطرب؟ لا، المضطرب هو إحنا لو حديث المضطرب ده رجحنا فيه أصبح شاذ أو منكر، لكن عدم قدرتنا على الترجيح خلاه مضطرب. فالمضطرب غير الشاذ وغير المنكر، يعني مفيش بينهم التقاء أصلا، لأن هنا ده يا إما هنرجح يا إما مش هنرجح. إذا رجحنا يبقى يا اما شاذ يا اما منكر، اذا ما قدرش نرجح يبقى هو مضطرب. تمام؟ احنا بس عايزين ايه، يعني مثلا ايه احنا بس بنقول سلامة الثقة الاوثق، مسألة تحريك السبابة صح في الصلاة وكونها ثابتة. احنا هنا في درس ايه مختلف، تمام؟ درس ايه مختلف. واحيانا اصلا انا ممكن اديك امثلة، مش شرط يكون ده الرأي الفقهي اللي احنا بناخد بيه. لكن احنا هنا بنناقش مسألة حديثية، يعني تيجي حتى تبص في كتاب الشيخ المعصومين في الشرح هتجد مثلا ان هو ايه بيناقش مسألة الايه النزول على الركبة والنزول على الايد خلاص، والشيخ احيانا بيسوق اراء هو بيخالفها اصلا، لكن عشان يشرح لك الايه مسألة الاضطراب او مسألة الايه، يعني مثلا احنا مثلا على سبيل المثال اذا انتصر شعبان فلا تصوم، احنا ذكرناه في مسألة الحديث الشاذ خلاص، مع ان مثلا ممكن يكون ايه نكون مثلا بناخد بمساله الجمع ان هو اذا انتصر شعبان فلا تصوم اللي الصيام ياثر عليه، فاحنا شايفين الحديث ده مش شاذ، ومع ذلك ذكرناه في غير الشذوذ للايه؟ لان احنا هنا في مبحث ايه؟ حديث. اما مساله تحريك السبابه او كده فده سؤال فقهي، يعني تستطيع ان تساله فيه ايه؟ مشايخكم هنا اللي بيشرحوا فقه، هم اعلم بيه ان شاء الله. تمام؟ في أسئلة تانية؟ طيب جزاكم الله خيرا، وبكرر اعذارنا، مش عايزين نحرج حد ولا قصدنا نحرج حد، واحنا بنتمنى لكم الخير باذن الله، وانتم ان شاء الله تستفيدوا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.